الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. الثانية لنزول الرحمة إن شاء الله. ثالثة بصيغة الدعاء لولينا صاحب الزمان عليه السلام. كان الكلام في المعرفتين الشهودية والآفاقية، وكان هناك كلام عن الفرق بين المعرفة الحاصلة بالعلم الحصولي اللي سميناها المعرفة الآفاقية، وبين المعرفة الحاصلة بالعلم الحضور اللي سميناها المعرفة الشهودية. هكذا كان الكلام، إذا تتذكرون معي تسترجعون المعلومات. كنا عند المعرفة الحصولية، المعرفة الحاصلة من الصورة الذهنية، هاي معرفة آفاقية، والمعرفة الحاصلة بحصول بحضور نفس المعلوم بذاته بعينه الخارجي سمينا هذا شنو؟ ذات تذكرون كنا هذا معرفة أنفسية، معرفة شهودية، أن الإنسان يشهد حضور نفس المعلوم بذاته وعينه بوجوده الخارجي. ووصل من الكلام إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن رب صار قلوبنا بضياء نظرها إليك. قلنا أن المعرفة الحاصلة من العلم الحضوري، المعرفة الحاصلة من العلم الحضوري تحقق كمال الانقطاع، كنسوة يوسف وصفناها، مو شيء قطعنا أيديهن، قلنا هكذا نسوة يوسف عندما حضر يوسف قطعنا أيديهن. معرفة حاصلة بالعلم الحضوري، كمال الانقطاع يحصل بالعلم الحضوري، بالعلم الحصولي تبقى صورة ذهنية، الإنسان شوكت يتوجه إلى الصورة الذهنية ما دام متوجها إليها، وهذا التوجه لا يشغله تمام الإشغال عن بقية حياته، مو؟ فكمال الانقطاع لا يتحصل ولا يمكن أن يصل إليه الإنسان إلا بالمعرفة الحاصلة بالعلم الحضوري، بأن يرى المعلوم حاضرا بذاته وعينه ووجوده الخارج. فهذا شلون يرى الله عز وجل؟ لا يرى بالعين المجردة، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، مو؟ فالقلب إذا رأى يرى بالعلم الحضوري، ما يرى بالعلم الحصولي. العلم الحصولي يتحصل بالحواس، العلم الحضوري ما يتحصل بالحواس، ممكن إنسان يحس بوجدانه. وقلنا أن هناك فرقا بين أمير المؤمنين سلام الله عليه وبين طلب الأنبياء. طلب الأنبياء ربنا هب لنا، إلهي هب لي كمال انقطاع عليك أمير المؤمنين عليه السلام، بينما بعض الأنبياء ربي هب اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لأحد. وقلنا أن علي عليه السلام هم أمير المؤمنين لا أن يكون ملكا ولا مالكا للأشياء، لا ملكا على الأشياء ولا مالك للأشياء، أمير المؤمنين يصير يريد يصل إلى شوق الشهود أن يشهد ربه، هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه. فتصل إلى معدن العظمة. وقلنا شنو معنى معدن العظمة؟ الكلمات صار مثل اللغز، ما أدري الله حتى تحس بها الله محرمها على بعض الناس، ما يقبل من الدنيا لآخر حياتي جز ما يسمع له إلا حكاية من ذنه وما يفهمها شنو هاي الأمور. شلون على تعبير ابن سينا؟ جل جناب الحق ليكون شريعة لكل وارد، وين يجي يوصل للحق سبحانه وتعالى هذا الوصول الشهودي؟ هذا محرم على الغفلة، لو أهل الغفلة أهل الدنيا محرم عليهم هذا الحكي. هل الشاهد متى حتى تصل إلى معدن العظمة؟ ما معناها؟ قلنا أن الصفات الإلهية، إذا تذكرون مياي استرجع المعلومات، قلنا الصفات الإلهية على قسمين، قسم يدرك بالعقل من خلال التحليل العقلي، من تنظر إلى المخلوق تعرف أن هناك خالق، تنظر إلى المخلوق تعرف أن هناك صانع. فالنظر إلى المخلوقات تستنتج بالعقل أن هناك صفات إلهية، من النظر إلى المخلوقات تستنتج أن هناك صفات إلهية، تنظر إلى المخلوق ترى أن له صانعا، أن له خالقا، هذا الخالق حكيم، من هذا الصنع حكيم. هذه الصفات بحد ذاتها هاي الصفات تدرك بالعقل، منين أدركتها؟ من ملاحظة المخلوق. لكن هناك صفات لا تدرك بملاحظة المخلوق، لابد أن ترى الخالق مباشرة حتى تعرف هذه الصفات. مثل إيش؟ مثل الكبرياء، العظمة، جلال، جمال، هالصفات ذاتية لله عز وجل. فأنت لابد أن تنظر للخالق سبحانه وتعالى حتى تعرف هذه. بينما هناك قسم من الصفات صفات نفسية لا منتزع النظر في المخلوق، النظر في المخلوق من النظر في الم... لا منتزع من النظر في المخلوقات، ولا تتعلق هذه الصفات بأي وجود، فيكون إدراكها متوقفا على طور ما وراء العقل. بتعبير ذول الحكماء، طور ما وراء العقل، الإنسان يشهد ربه. فمعدن العظمة أي طلب الوصول إلى هذه الصفات الجلالية والجمالية، اللي النظر في الخالق ذاته مو النظر في المخلوق. فطلب أن يصل أمير المؤمنين إلهي أبلي كمال الانقطاع إليك، وبعدين شنو كمال الانقطاع إليك؟ أن نرى أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب الحجب كلها بما فيها حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة. تصل معدن العظمة هذا يعني الشهود، الإشراق الشهودي، الحضور الشهودي لله عز وجل في القلب. فمعدن العظمة طلب الوصول إلى هذه الصفات اللي لا تدرك بالعقل بالنظر إلى المخلوقات، تدرك بالنظر إلى الخالق بذاته. ثم يقول عليه السلام: حتى تصير أرواحنا معلقة بعز قدسي. واللي هو قلنا إذا ذكرهم بالمحاضرة السابقة، يبدو هذا الكلام كله استرجعناه. هو يقول سلام الله عليه في النهج، يقول: صاحب الدنيا بأبدان، صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. يعني هو وإن كان بدنه هنا، روحه معلقة. إنسان بمستوى من التهذيب يصل إلى أن يرى روحه معلقة، معلقة بالله عز وجل. الإنسان يرى روحه معلقة، أولا يرى نفسه عين الفقري، عين الربطي، وجود رابط ما له أي قيمة، وجود كأنما فقير جدا، ممكن محض الفقر، ما له أي قيمة. الإنسان بعد لا يستطيع أن يتجبر يتكبر. قلنا المحاضر السابقة بداية الطاغوتية، شو كيف تحصل؟ إنسان يرى نفسه أولا يرى نفسه مستقلا. إذا رأى نفسه مستقلا نسوا الله فأنساهم أنفسهم. بالبداية ينسى نفسه، لا يراقب نفسه، يعمل بالمعاصي وكذا، يصل إلى مستوى أنه ينسى نفسه. إذا نسى نفسه تأتي هذه الآية: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسى نفسه تجي هاي الآية قلت لكم، اللي هي هاي: كلا أن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يحس بالاستغناء، يطغى أن رآه استغنى. يعني كأنما إذا أحس بالاستغناء، طبعا استغناء موهوم، وأنت كيف تستغني عن الله عز وجل؟ في كل لحظة من لحظاتك وآنا من آناتك لابد أن يفيض الوجود عليك لحظة بعد لحظة، ولو انقطع فيض الوجود عليك لحظة واحدة من هذه اللحظات انقطع، صرت عدم. فرآه استغنى صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. في الدعاء الذي علمه أمير المؤمنين عليه السلام لنوف البكالي: فأسألك باسمك الذي ظهرت به لخاصة أوليائك، فوحدوك وعرفوك فعبدوك بحقيقتك. شوية لاحظوا وياي، عبدوك بحقيقتك. أن تعرفني نفسك لأقر لك بربوبيتك على حقيقة الإيمان بك. هذا الكلام: ولا تجعلني يا إلهي ممن يعبد الاسم دون المعنى. تلاحظ يعبد الاسم دون المعنى، يعبد هاي الصورة الذهنية اللي كونها عن الله عز وجل من خلال المخلوقات، كأنما يرى يجزم أنه هذا الله، بعد ماكو وراه شيء، هاي الصورة الذهنية كونها خلص. لكن هو كأنما يعبد هذا الاسم اللي هو الله، اللي هو مرآة لله تعالى واجب الوجود. والصورة الذهنية اللي كونتها عن الله عز وجل، هذه الصورة هذا الاسم كله تجلي لله عز وجل، لأنه عين الله واجب الوجود. ليس كمثله شيء. الآية تقول ليس كمثله شيء. من هنا عليه السلام قال في خطبة له، هاي الخطبة المتقين اللي مرت بينا، عظم الخالق في أنفسهم فصغر المادونه في عينه. سأنا خل أعظم الخالق في نفسي 100,000 مرة، وهذا بالعلم الحصولي. هذا إلى عين يقودك، ما تصغر دونه في عينهم، يعني كل ما سوى الله يصغر. لا، المعرفة الحاصلة بالعلم الحضوري تولد هذا الشيء. إذا عظم الخالق في النفس، شلون يعظم الخالق في النفس؟ بالمعرفة الشهودية، بالمعرفة الحاصلة بالعلم الحضوري. إذا حصل هذا الشيء أو حصل الإنسان المعرفة الحضورية، عظم الخالق في أنفسه فيصغر ما دونه في عينه. النتيجة واضحة. دائما نشبهها، جبنا مثال ونريد يمشي المثال ويانا للمثال يقرر. هاي قلنا اللي قطعنا أيديهن من رأى يوسف، قطعنا أيديهن، صغر ما دونه في عينه في لحظة من معرفة حضورية لنبي من أنبياء الله. أخو رأسا قطعنا أيديهن، الدليل قد ما أخذ المعرفة الشهودية منهم. ويشرح أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة 220 حالات، يعني حالات السالكة إلى الله عز وجل. تعبير بعض الشراح اللي هم أهل السنة، ذول يقولون كل ما يقوله، يعني كل ما كل الكلام عن العرفان، عن المعرفة الإلهية، عن السلوك إلى الله، عن حتى ذول الطريق الصوفي غيرهم، كله في هذه الخطبة. الخطبة جميلة، فيها كلام عن حالات السائر إلى الله عز وجل وحالات العارف بالله سبحانه وتعالى. فكل الكلام عن معرفة الله موجود في هذه الخطبة كما يقول، وهي فعلا خطبة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: قد أحيا عقله وأمات نفسه حتى دق جليله ولطف غليظه. نأتي على الفقرات شوي شوي. قد أحيا عقله وأمات نفسه. التخلي والتحلي يقودان الإنسان إلى حيث يميت الشهوة. أحيا عقله، شلون يحيا عقله؟ لابد أن يميت شهوته. يعني إحياء العقل وإماتة النفس متلازمان، تميت النفس يحيا العقل، تميت العقل تحيا النفس. أكو في التلازم بين إحياء هذه وموت هذه. قد أحيا عقله وأمات نفسه، كيف يميت نفسه؟ لابد أن يميت الشهوة مالته، وتتجلى الصفاء في نفسه شيئا فشيئا، ويمسح عنها ما علق منها من الأدران. لا بد من إماتة النفس المسولة والنفس الأمارة. إذا ماتت حي العقل وظهر نوره. يعني يكون كل شيء، معنى الكلام يكون كل شيء في الإنسان إمامه القوة العاقلة. إمام الإنسان يكون القوى العاقلة، وهذا الإنسان وضع له نبي داخلي. هذا النبي الداخلي لابد هو أن يكون الإمام، اللي هو العقل، مو يكون الإمام الوهم أو الخيال أو الغضب أو الشهوة. فيصير كل القوى الأخرى اللي هي الوهم والخيال والشهوة والغضب كلها تصير تحت إمامة من؟ تحت إمامة العقل. فموت النفس وإحياء العقل عبارة ثانية عن سيطرة العقل وتغليبه. لابد من تغليب العقل بحيث يصير مثل هذه المقولة، بس نشتغل بالعكس: كم من عقل أسير تحت هوى أمير، كم من عقل أسير تحت هوى أمير. احنا نريد شو يصير؟ من هو الذي نريده يصير الأمير؟ أريد العقل هو الذي يصير، مو كم من عقل أسير. لا، أريد نحرر هذا العقل. كم من عقل يصير بعد يصير بالعكس، بأن يكون العقل هو الأمير والهوى هو الأسير. طبعا في البداية لابد أن تعلم أن موت النفس لا يتم إلا بالمخالفة. موت النفس بمخالفة النفس، عبارة دائما يقولها: موت النفس بمخالفة النفس. كيف أحد يقول كيف أموت هذه النفس حتى يحيي العقل؟ بالمخالفة. لا بد من المخالف. ولذلك القرآن يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لا بد أن ينهى هذه الناس. حتى المراد بالجهاد تذكرون هاي العبارة مرحبا رسول الله بعث بسرية، السرية راحت جاهدت قاتلت بالسيوف وقتل من قتل وبقي من بقي ورجعوا إلى النبي، قال النبي مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر بقي عليهم الجهاد الأكبر. قالوا وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال جهاد النفس، مخالفة جهاد أكبر، مو مسألة يعني هامشية على حياة الإنسان. كلام هاي الآن الكلام في لب المسؤولية الملقاة على خلقة الإنسان، خلق الإنسان لأجلها. لذلك دعت الشريعة إلى قلة الطعام إذا تلاحظون، ليش؟ حتى يميت الشهوة. دعت الشريعة إلى قلة الكلام ليصف الباطن، لأن التوجه للحق، التوجه للحق فرع الإعراض عن غيره. أنا من أتوجه لك شلون أتوجه لك؟ من أتوجه لك فرع إعراضي عن غيري، عن غيرك. لا بد من الإعراض عن غيرك أولا ثم التوجه إليك ثانيا. الشريعة قلة الكلام حتى يصف الباطن. ليش يصف الباطن؟ لأن التوجه إلى الحق فرع الإعراض عن غيرك. وأنت بقلة الكلام تعرض حتى تكون النفس هي المسيطرة يعني العرض. وقيل مقولة أعداء الإنسان ثلاثة، أعداء الإنسان ثلاثة، دنياه وشيطانه ونفسه، دنياه وشيطانه ونفسه. فاحترس من الدنيا بالزهد ومن الشيطان بالمخالفة ومن النفس بترك الشهوات. كأنما يصير عندك في الخريطة الآن. هذا الكلام إجمالي، هذا الكلام إجمالي، تفصيله شوية نقف عليه. تفصيله في نقاط اللي هم يصنفوها كأنما 4 إلى 5 نقاط. النقاط 1، 2، 3، 4، ربما 5. 1 أهمية الجوع، أهمية الاعتدال، خلينا نسميه الاعتدال في الطعام. طبعا أهمية الجوع ورد في بعض التعابير عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان إدامه الجوع، وفي الرواية أن الشيطان يجري مجرى ابن آدم، مجرى الدم في ابن آدم. هو الرسول يقول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فضيقوا مجاريه، يعني يمشي مجرى الدم في العروق. تشبيه الشيطان يجري في ابن آدم كمثل هذا الدم اللي يجري في العروق. شلون نسوي لي يا رسول الله؟ فيضيقوا مجاريه بالجوع. الصوم يسود وجه الشيطان در بعض الروايات، والشبع يقود إلى الغليظ، يعني يصير عند الإنسان غلظة. الذي يخفف هذا الغليظ ويرقق هذا الغليظ من هو؟ الجوع. طبعا خلي في بالك أقصد الجوع أقصد الاعتدال في الطعام، مو أقصد هذا الحد الأقصى اللي هو غير مرغوب في الشريعة. وللعلم هذا الاعتدال أصعب من الجوع نفسه، الاعتدال في الأكل. ليش يريد الشارع المقدس؟ لأن دي مخالفة النفس. والإنسان يقول له يا بتفضل أكل براحتك، بس شنو قحط السال اللي قمتين هذا الإنسان يأكله، مو بالمشكلة. لكن الإنسان حتى يخالف نفسه لابد أن شوية يعني الجوع، الجوع بعض الجوع مثل هذا الاعتدال اللي جاء أقول عليه هذا صعب، مو مثل هذا الجوع الواحد خلي يفترض يجوع نفسه كل شيء جاها سهل عليه، ربما يعني سهل. الأصعب منها أن يأكل بمقدار بسيط، يعني بيأكل وهو يرفع يده من الطعام وهو يشتهيه، هذا شوي بيصعوبة نوعا ما. فالإنسان شوي شوي بالمخالفة تأتي النفس، بالمخالفة تأتي هي النفس مصممة على المخالفة تأتي بيدك، فقط خالفة تأتي بيدك. أشك هو الإنسان يتصور النفس صعبة، لكن بالمخالفة تأتي، هي الله سبحانه وتعالى مصممها الشيء، خالفة تأتي بيدك بس مرة مرتين. هذا 1. 2 الصمت، ولذلك ورد في بعض الكلام بالروايات الكلام مشغلة القلب، كلام مشغلة مزعج. سان خليل شوي يتعلم على الصمت يرى الكلام مزعج ما له خلق. ليش ما له خلق؟ مو معنى أنه الانصراف عن الناس وهموم الناس، لا، وإنما القول بإفادة والسكوت أريح له. أنت حتى من ناحية شوية يعني العافية والصحة هم الكلام هم مربك للذهن مربك. الإنسان اللي عنده هدف يريد أن يصل إليه لابد أن يلتفت إلى هذا الهدف الذي يريده. علامة هذا اللي يسير إلى الله تشوف كلامه موزون. ليش؟ لأنه عنده هدف يريد يصل إليه، وهذا الهدف عائق من عوائقه هو شنو؟ كثرة الكلام، ثرثرة قول في ما هب ودب. هب ودب صار من الصبح إلى الليل، علامة الغافل. أنت عندك شغل تريد أن تصل إلى الله، كلام مشغلة عن هذا شغله، بعيد همه. تذكرون بالخطبة المتقين، بعيد همه كثير صمته. نقطة ثالثة، أنصر واحد اثنين ثلاثة وصلنا. السهر للتهجد. ما يخفى عليكم مدح المستغفرين بالأسحار، هاي الآيات الكريمة اللي وعدت على المستغفرين بالأسحار، إن نافلة الليل أشد وطئا في القرآن الكريم. إن نافلة الليل أشد وطئا، شنو أشد وطئا؟ يعني أرسخ القدم، أرسخ قدم ممكن تثبتها في معرفة الله هي في الليل. أشد وطئا القدم اللي تكون من خلال الليل قدم راسخة قوية. لذلك لم يعهد لأحد من الصالحين أنه بلغ شيئا من دون الليل، يعني الأكاد أنه ما كنت واحد. إن نافلة الليل أشد وطنا، أشد رسوخا في معرفة الله وإشعال الجدوى الملكوتية اللي في داخل الإنسان. مثل الإنسان داخله مثل أكو جدوى رادلة واحد يشعلها، هاي تشتعل بالليل. عبير السيل طبع طبع يقول فإن المغبون من غبن الليل. العفو أنا ماذا أي إشعال الجذوة الملكوتية، هاي عبارة السيل الطبع طبع. بينما العبارة الثانية فإن المغبون من غبن قيام الليل، من غبن قيام الليل. أنا الإمام الصادق عليه السلام هذا حبيبي. نقطة الرابعة الخلوة الباطنية، أقصد مو الخلوة عن الخلق، يعني مو واحد يروح يعتزل. الخلوة يعني الانفراد عن الناس بأنس الله سبحانه وتعالى. عن النبي صلى الله عليه وآله المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. مو المقصود واحد يعوف الناس ولا ينصرف إلى مكان آخر. فائدة العزلة الباطنية من العزلة الخارجية هو دفع الشواغل وتوحيد الهم وضبط الحواس. لأنه الإنسان حتى الآن موجود الآن في بعض الرياضات هذول يعني العلوم المادية الآن هم بدأت تتوجه إلى هذه الأمور الروحية. عندهم فد رياضات للإنسان تفعيل الحس السادس بتعبيرهم، يسوون مجموعة من الرياضات والتمارين من أجل تفعيل الحس السادس. سيكون هذه نفس الكلام، أنت من تريد تفعل هذا تريد ترى الله شهودا، تريد تصل إلى معرفة الله عز وجل، شوية راد لك مجموعة من التمارين. فهذا منها هاي العزلة الباطنية، مو قلت لك مو العزلة الخارجية، يعني كن فيهم ولا تكن منهم. أنت وين كنت في الدنيا ومشاغل الدنيا، لكن مو صارت هذا 100% عن توجهك لله سبحانه وتعالى أو أنسك بالهب من هب ودب. عن الرضا عليه السلام طوبى لمن أخلص لله العبادة ولم يشغل قلبه بما تراه عيناه، لم يشغل قلبه بما تراه عيناه، يشوف الناس بس ما منشغل بهم الناس. ولم ينسى ذكر الله بما تسمع أذناه، ما يعني يسمع يرى الناس يسمع منهم لكن قلبه في محل آخر. قيل لبعض الصالحين كيف الطريق إلى الحق؟ قال أن تكون في الدنيا كعابر الطريق، كيف الطريق، أن تكون في الدنيا وتعابر الطريق صدق مش حلو. كيف الطريق إلى الحق؟ أن تكون في الدنيا كعابر الطريق. أنت من الآن جاي تمشي في طريق خارج ومرت بك قرية، وهاي القرية ملتمين على شغلة بيناتهم يسولفون بيها، مثلا افترض حدث وقع كذا وقع في داخل قريتهم، وأنت من ماشي ما لك أول وقوف، طريقك وين؟ ذول وين؟ هم مشغولين في شيء خاص بقريتهم ببعض الأمور الخاصة بهم، أنت عندك شغل، أنت عابر طريق، ليش تقف؟ إذن لابد من مخالفة هوى النفس ومضادة الشهوات. هاي مخالفة النفس مضادة الشهوات يطول في الإنسان شيئا، يعني بعد فترة من مجاهدة النفس المداومة على المجاهدة، المداومة على مضادة الشهوات مخالفة الشهوات، يخلو قلبه عن الدنيا. إذا خلى عن الدنيا بعد هنا السعادة الحقيقية، لأنه مجرد أنه يذكر الله بعد تؤثر هذا الذكر، هذا الذكر يؤثر. الإنسان يقرأ القرآن لا يؤثر القرآن، يقرأ الأحاديث لا تؤثر الأحاديث، يصوم يعمل يتعبد ليالي الجمعة ما أدري شنو ماكو أثر أو أثرها قليل. ليش؟ لأنه الإنسان لم يتخلى قلبه عن الدنيا وعن المشاغل الصارفة عن الأثر، عن رسوخ الأثر. الإنسان إذا طال في المجاهدة وطال في مضادة الشهوات، بعد عندما يقرأ القرآن ويشتغل بالصلاة والدعاء ينفعه جدا بسرعة. يوما ما مر أمير المؤمنين عليه السلام بقوم قال من أنتم؟ قالوا من شيعتك أو شيعتك؟ فنظر في وجوههم قال فما لي لا أرى عليكم سيماء الشيعة، وجوهكم تقولوا إحنا شيعة، وجوهكم ما تبحي بأنكم شيعة. فبعدين سأله بعض من حضر سأله قال وما سماء الشيعة يا أمير المؤمنين؟ قال عليه السلام صفر الوجوه من السهر، عمش العيون من البكاء، حجب الظهور من الصيام، خبص البطون من القيام، كذا دبل الشفاء من الدعاء، عليهم غبرة الشياء الخاشعين في خطبة 82. فاتقوا الله تقاتى ذي لب شغل التفكر قلبه، قلبه مشغول بالتفكر، وأنصب الخوف بدنه، يعني هذا خوف الله عز وجل أتعب البدن، وأسهر التهجد غرار نومه، نوم مالته غرار النوم مالته أفضل ساعات نومه، هاي شوية أسهر التهجد غرار نومه، وأضمر رجاء هواجر يومه. شوف هو يومه كله يدور على الله عز وجل كالضامع. إذن نعود لكلمات الأمير عليه السلام، أحيا عقله وأمات نفسه. استعرفت شنو أحيا عقله وأمات نفسه؟ موت النفس هذا النيل المجاهدات فيحيى العقل عندها. بعدين الأمير عليه السلام يقول حتى دق جليله ولطف غليظه، بينك وبين الله شيء جليل غليظ، هذا لابد أن يندك، لابد أن يهدم، هذا اللي بينك وبين الله لابد من تلطيفه. تلطيفه رأيتم شلون تلطيفه؟ تلطيفه بقلة الكلام، بقلة الطعام، بهاي المجاهدات اللي ذكرناها من السهر فحتى بالدعاء كيف تعذب أبدانا، نحلت في مجاهدتك. شو معنى الدعاء؟ نحلت في مجاهدتك حتى دق غليظه ولطف جليله، حتى دق جليله ولطف غليظه، لعله هم إشارة إلى أن هذا الإنسان بالبداية كأنما من الأكل والشرب كأنما بي لحمة يخزني بي لحم، بعد المجاهدة شوي يخف علي شوي هكذا. بعدين الأمير عليه السلام ثم يقول وبرق له لامع كثير البرق، يعني بعد أن صفى نفسه بعد أن يحيى عقله وأمات نفسه ودق هذا اللي بينه وبين الله، هدم دق جليله ولا طف غليظه. ذيك الساعة برق له لامع كثير البرق، يعني بعد هذا الشبه هاي كأنما تبدأ تعبيرهم يعني شيء من الجذبات الإلهية، شيء من اللوامع الإلهية. إنسان طريق صعوب بوحشة، إنسان 24 ساعة يمنع نفسه من كثرة الكلام ومن تقليل الطعام ومن مجاهدات معينة، ضبط الحواس كذا كذا. بعد فترة الإنسان يبدأ الله عز وجل يسليه، يدله عليه، يبرق له بوارق. تعبيرهم تعبير هذا الدعاء: أنت الذي أزلت الأغيار، ويتشبه الدعاء: أنت الذي أزلت الأغيار وأنت الذي أشرقت الأنوار. برق له لامع، أشرقت الأنوار أنت سبحانك. هذا الإنسان شوي شوي يتذوق شيء من طعم الغيب، يعني شيء قليل يقول برق، يعني مثل شايفين البرق شلون يأتي بسرعة مثل الضوء ويذهب، هالشكل الإنسان الله عز وجل يبرق له برق. هذا الكلام ما أدري، يعني هو الكلام صراحة غريب على هاي الأذهان الظاهرية، إنما كلام أمير المؤمنين هسه مو كلامي، يعني أنا مو عارف تحكي بهاي الحكي. برق له لامع، طلعت له مكاشفة، ما أدري إيش طلع له، والله دلّاه، بس هو كلام الأمير هكذا. يعني خطبة له 86 يقول سلام الله عليه: فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس، من اليقين على مثل ضوء الشمس. في مناجات المحبين قارين مع الإمام زين العابدين: يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة. تعجب معجب هذا المحب: رائقة وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائفة، يعني واضحة متجلية. في مناجات أخرى: إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم. هذا المجامع القلوب كلها القلب صار عند الله عز وجل، بعد وين يولي الإنسان؟ فهم إلى أوكار الأفكار يأوون. عشان ساعة الجار ما يجد لذته برا، يجد لذته في أن يأوي إلى فكره، يأوي إلى داخله. وفي رياض القرب والمكاشفة، شوف هاي لاحظ هاي الكلمات كلمات معصومية، يعني مو كلمات مال حكي مالتنا. أنا شوية أحاول أبتعد عن هاي المصطلحات، هاي المصطلحات شوفها تسبب بعض الإشكالات. وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون قد كشف الغطاء عن أبصارهم. كشف الغطاء يعني شو كشف الغطاء؟ يعني يرى الله حضورا، شهود المعبود هذا. وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم. المهم وبرق له لامع كثير البرقي، إشارة إلى بلوغ العبد بالرياضة، بلوغ المتهجد، حد تظهر له لوامع إلهية، مرشدات إلهية. هاي المرشدات الإلهية واللوامع الإلهية هاي لذيذة، فيها لذة، هاي اللذة تجعله يبحث عن الله، تبحث عنه. هاي شيء قلت لكم شبيهة بالبرق بسرعة في سرعة المعاينة واختفائها. نبوة الإمام يقول برق له لامع كثير البرق، يعني بمعنى شنو؟ الإنسان إذا تابع هاي اللوامع الإلهية وتابع الطريق الإلهي شوي شوي تكثر عليه هذه اللوامع، وهذا البرق يكثر عليه. المهم فأبان له الطريق وسلك به السبيل، أبان له الطريق وسلك به السبيل، يعني يتحقق عينان، عينان يتحقق اهدنا الصراط المستقيم، عينان مو حكي. الرواحل يقول اهدنا الصراط المستقيم، وهو كم مرة انكرر اهدنا الصراط المستقيم في صلواتنا الواجبة، وتجد هذا يحكي هم حرف عشان تتعجب فهذا وين اهدنا الصراط المستقيم مالك؟ أو تجد الإنسان منحرف في بعض زوايا لأن النفس بها خفايا نعوذ بالله فيها خفايا نفس الإنسان فيها خفايا هذا اهدنا الصراط المستقيم أين هي؟ قد تقول اهدنا الصراط المستقيم 5 مرات بلسان عذب وذرب وتدعو لكن النتيجة لم تتحقق اهدنا الصراط المستقيم من الصراط المستقيم دولي برق له لامع كثير البرق فأبان له السبيل فأبان له الطريق وسلك به السبيل هذا الطريق طبعا هم طريق موحش إذا الله عز وجل ما يذل العبد أما العبد يضيع تدري خاط في الطريق هناك قطاع الطريق كثيرين أولهم إبليس وعبدة إبليس من أولياء إبليس هذا الطريق هم طريق به مشاكل يعني هم لا ينصح بغير الرجوع للعلماء المجتهدين في هذا المجال وتدافعته الأبواب ولا باب السلامة ودار الإقامة شوف هذا وين قاعد يقود نفسه وين قاعد ينطيل شوف احنا وين هدفنا من الخلق وين اللي يريد أمير المؤمنين منا سلام الله عليه ويريده الله منا بالنتيجة تدافعته الأبواب يقول تدافعته الأبواب يعني المقامات سائق يعني مجازاً كلام عن المقامات المقامات ترتفع به من مقام إلى مقام من حال إلى حال تدافعته الأبواب يقوده الله إلى مرتبة حق اليقين من مكان إلى مكان تدافعته الأبواب بالدعاء أنت الذي أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعاني أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعاني نضول بالدعاء يقول ماذا وجد من فقدك وبعدين نهاية العبرة ومن الذي فقد من وجدك هذا بعد أن أبان له الطريق تدافعته الأبواب بعد هذا شنو ماذا يبالي على جوع على عطش على غنى على فقر شنو ماذا يبالي هذا الإنسان إذا تدافعته الأبواب وهو في الدنيا إلى باب السلام ودار الإقامة فتدافعته الأبواب إلى أن يترقى إلى حق اليقين حتى يصل إلى هذا باب السلامة ودار الإقامة السلامة يعني السلامة الدائمة ولهم دار السلام عند ربهم هاي الحكايات مال أمير المؤمنين هاي اللي يقول فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون وشنو هم بالجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون وين النعم هذا النعم ولهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم خلاص بما كانوا يعملون زين دار الإقامة شنو معنى هذا باب السلام دار الإقامة يعني إقامة المخلصين وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب بعدين أمير المؤمنين عليه السلام يقول وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة يعني بعد وصوله إلى دار السلامة ومحل الإقامة هذا الإنسان ثبتت رجلاه الإنسان بعد من يصل إلى هذا المستوى هاي الطمأنينة تثبته تعبيرهم يقول هذا برد اليقين موجب للطمأنينة الإنسان من يرى الله يقينا بعد لا يهتز فاليقين يجعله بصيرا بنفسه ثابتا على ربه شلون الإمام يقول له هذا يقول إن كان في يدك جوزة والناس قالوا عنها مثل تراب قالوا أنها تراب مثلا تبيدك جوزة ويقول لك الناس تراب تعالى يقين من ربك بعد ولذلك يقول الإمام السجاد في مناجات العارفين: وطاب في مجلس الأنس يسرهم. لاحظوا يا من ثبتت رجلاه ثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة. يعني هذا إنسان هو قلب وبدنه في مستقر الراحة وهو في الدنيا، كمن في الجنة وفي آمن عامون. هذا وطاب في مجلس الأنس سرهم، أمن في موطن المخافة سرهم، واطمأنت بالرجوع إلى رب الأرباب أنفسهم، تأقنت بالفوز والفلاح أرواحهم، وقررت بالنظر إلى محبوبهم أعينهم. شوف إنسان بعد وجد الحبيب، شوف عبارات العاطفية، واستقر بإدراك السؤل ونيل المأمول قرارهم. تعبير الإمام هو صبروا أياما قصيرة عقبتهم راحة طويلة وهو في الدنيا مرتاح. ثم يقول عليه السلام الكلمة الأخيرة، ما يقول عليه السلام: بما استعمل قلبه وأرضى ربه. يعني كأنما هو هاي المراتب اللي وصل إليها بماذا وصل إليه؟ بأي شيء وصل؟ بما استعمل قلبه وأرضى ربه. استعمل قلبه يعني شو؟ هاي يقول الإمام عيسى، يقول هذا أعر الله جمجمتك، أنت شوية جمجمتك لله سبحانه وتعالى، عقلك تفكيرك شوية تنفسك لله. فما استعمل قلبه، استعمله من الله عز وجل. القلب قد يستعمل لله قد يستعمل لغير الله. وأرضى ربه، هاي النتيجة هو هذا، هي رضى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يكون كذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين، محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.